أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام ولا يزال حول البحث عن مفهوم الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، ويكون ظهوره أو خروجه متزامنا أو قريبا من ظهور الإمام الحجة. البحث اليوم في النقطة الثالثة من نقاط البحث حول مفهوم الدجال. هذه النقطة نستعرض فيها أخبار الدجال من قبل الطرفين عامة وخاصة. وقبل استعراض النصوص حول الدجال، لابد من بيان ما أشار إليه السيد محمد صادق الصدر في كتابه الغيبة الكبرى صفحة 511، ثم نورد عليه لضعفه وركاكته. قال: مقتضى القواعد العامة التي عرفناها لزوم الاعتراف بخروج الدجال إجمالا، لأن الأخبار الدالة على وجوده بالغة حد التواتر القطعي بلا شك، لكن صفاته وتفاصيل خصائصه لا تثبت، لأنها واردة في الأغلب بأخبار آحاد لا يمكن بالتشدد السندي الأخذ بها، ومعه يكون هناك مجال كبير في حمله وحمل عدد من صفاته على الرمز، يعني على المعنى الرمزي. ويورد عليه بما يلي: إن دعواه بأن صفات الدجال وتفاصيل خصائصه لا تثبت لأنها واردة في الأغلب بأخبار أحد لا يمكن بالتشدد السند الأخذ بها، هذه الدعوة غير صحيحة على الإطلاق، وذلك لأن نفس السيد الصدر قد اعترف في صدر كلامه بأن الأخبار ليس فيها ما يدل على إثبات خصائصه وصفاته، لأنها واردة في أخبار أحد لا يمكن بالتشدد السند الأخذ بها. يعني هو يسلم بأن هذه الأخبار التي رواها المخالفون هي أخبار ضعيفة، رويت بأخبار أحد، يعني ضعيفة الأسانيد. فتسليمه بهذه النقطة دلالة على طرح هذه الأخبار دون أن نتجشم ونتكلف تأويلها. لما؟ لأن الخبر أو الأخبار إذا كانت ضعيفة ومن مصادر القوم كما قلنا سابقا لا يجوز للفقيه الشيعي أن يعتمد على هذه الأخبار حتى على درجة أو إلى درجة التأويل، يعني لأن التأويل هو فرع حسن الظن بهذه الأخبار، ونحن مأمورون شرعا كما جاء بأخبارهم الشريفة صلوات الله عليهم أن نطرح الأخبار المنسوبة إليهم إذا كانت متوافقة مع أخبار المخالفين. وحيث إن أخبار الدجال من مصادر القوم فيها ما يدل على أنه نبي الدجال، يعني فيها إشارات واضحة على أنه الأفعال التي يأتي بها لا يأتي بها إلا نبي أو ولي، وهذا منفي عند الشيعة الإمامية لأن الدجال هو دجال لقبه دجال، هو ليس نبيا وليس وليا وليس عبدا صالحا، بل هو رجل كافر ساحر مشعوذ إلى ما هنالك يستعمل السحر. فما أظهرته الروايات العامية على فرض صحتها، يعني إنه نحن لسنا ملزمين بأن نؤولها لأن أخبارنا لم تتطرق إلى هذه الأمور، ولكن نحن نعرض أخبار الدجال على مسامعكم وعلى مسامع المؤمنين من باب أنه إلجام الخصم، أن الخصومة يعني المخالفين اعتقدوا بوجود الدجال وأنه مسدد حتى بكرامات، فالإيراد عليهم من هذه الناحية أنه أنتم تعتقدون بوجود الدجال وخروج أو صدور الكرامات على يديه، وفي الوقت نفسه تنكرون على الشيعة لأنهم يعتقدون بوجود الإمام الحجة وأنه تخرج على يديه كرامات ومعاجز وما شابه ذلك وأنه يقضي حوائج المواليد. يعني صار الشيعة بنظر القوم جماعة مهرطقين، جماعة بلا عقول. من الذي لا يملك عقلا، نحن أم أنتم؟ أنتم الذين تعتقدون بأخبار الدجال وأنه تسير معه الشمس وأنه يغوص البحار وأنه يحيي الموتى وأنه ولد في زمن النبي ولا يزال موجودا، ادخره الله للخروج في آخر الزمان. من المهرطق، نحن أم أنتم؟ من هنا كل علماء الإمامية محصرين منهم الذين تطرقوا لأخبار الدجال تطرقوا إليها من باب لجم الخصوم لا من باب الاعتقاد بها كروايات صدرت من مصادر القوم، لأنه كما علمنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه كما في الوسائل الشيعة للحر العاملي رضي الله عنه وأرضاه في باب القضاء روايات ما شاء الله فاقت التواتر في مسألة عرض الأحاديث على كتاب الله وعلى أخبار الأئمة عليهم السلام، فكل حديث منسوب إلى الأئمة ولم نجد له شاهدا من كتاب الله ولا من سنتهم المطهرة يعرض على أخبار العامة، فما وافق أخبار العامة يعني هذا الخبر الذي ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم وليس عليه شاهد من السنة المتواترة، حينئذ هذا خبر شاب نعرضه حينئذ على أخبار العامة، فإن كان هذا الخبر بمضمونه متوافقا مع أخبار العامة حينئذ يطرح يعني لا يؤخذ به، وإن كان مخالفا لأخبار العامة يؤخذ به. هذه قواعد سنها لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه وغيره من أئمة الهدى مصابيح الدجى، فلا يمكن ولا يجوز التغاضي عنها ونعمل بآرائنا وبعقولنا وننبذ هذه القواعد التي هي قواعد شرعية في معالجة الأخبار المنسوبة إليهم صلوات الله عليه. وبالتالي إنه أخبار الدجال المروية في مصادر القوم لا يجوز الاعتقاد بها، لا يجوز، مش إنه والله لا يصح، لا يجوز الاعتقاد بها، ولا يجوز تأويلها. لما؟ لأنه كما قلنا سابقا أن التأويل فرع الاعتقاد بها. واحد، اثنين، إغراء القوم، إغراء القوم بأن أخبارهم صحيحة، فانظروا أيها الناس، يقولون انظروا أيها الناس، الشيعة الإمامية يأخذون بأخبارنا بدلالة أنهم يؤولون هذه الأخبار. لأنه أنت تؤول خبر عندما لا تجد دليلا ينفي هذا الخبر، فأنت مضطر لأن تؤوله. أما نحن ما عندنا يعني طريق أو منفذ لأنه نصحح الأخبار الواردة في مصادر القوم، بل الأدلة دلت على عدم جواز الاعتقاد بها كأخبار وردت من مصادر القوم. وإلا أخبار الدجال واردة في مصادرنا يعني هي كثيرة فاقت حد الاستفاضة، ولا يجوز نبذها أو طرحها. لما؟ لأن في طرحها طرح لأخبار آل محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا الأساس هنا جاءت بعض الأخبار كما سوف ترون، جاءت بعض الأخبار بأن المنكر للدجال هو كافر، يعني هذه في أخبار القوم. ولكن في أخبارنا حتى لو لم يكن هناك نص من هذا القبيل، نقول على أنه أخبار الدجال الواردة في مصادر الشيعة لا يجوز نبذها أو طرحها، بدلالة أنها هذه الأخبار يعني متوافقة مع أخبار العامة. لا، هي ليست بالمستوى الذي روي في أخبار العامة. يعني أخبار الدجال واردة في مصادرنا هي دلت على الصفات الإجمالية للدجال، وأنه رجل مشعوذ إلى مهنالك وممسوخ الخلقة، يخرج في آخر يعني في آخر الزمان قبل ظهور الصاحب يخرج، ثم يتصل ظهوره أو خروج هذا الدجال في بخروج الإمام الصاحب صلوات الله عليه، وحينئذ يقتله، يأمر بقتل الإمام الحجة روح فداه. فإذن هذه أخبار صحيحة في مصادرنا، لا يجوز التغاضي عنها بحجة أنها متوافقة مع أخبار القوم. نعم، الذي يجب نبذه كما قلنا سابقا هو المغالاة في أخبار الدجال، يعني أنه ولد ولا يزال موجودا منذ عصر النبي إلى الآن، وأنه تسير معه الشمس، وأنه مثل لغوص البحار إلى مهنالك، كما فعل السيد الصدر وأمثال السيد الصدر حيث أولوا هذه الأخبار العامية، في حين أنه ليسوا مكلفين بتأويلها، وإنما هم مكلفون بالاعتقاد بأن دجالا في آخر الزمان سوف يخرج كما خرج غيره قبله. يعني دجالون كثيرون خرجوا، يعني 40 و70 على اختلاف الروايات، يعني وإن كان في بعض الروايات الصحيحة عن بعض أمتنا عليهم السلام إن من شيعتنا لأشد علينا من فتنة الدجال. يعني هلأ قديش في معممين دجالين، قديش في سياسيين دجالين، بالمئات إذا مش بالآلاف. على هذا الأساس، ولكن الدجالين الكبار العظام اللي حدثت لعله رواية انه 40 أو 70 على خلاف هذه الروايات، وان كان مصدرها عامي، لا نعتقد بهذا العدد، يعني لا نعتقد دجالون كثر، نعتقد برواية الامام المعصوم الذي قال ان من شيعتنا لأشد علينا من فتنة الدجال. خلص نقطع السطر، في دجال أخير بده يخرج آخر الزمان، هذا آخر الدجالين، وهكذا. إذن ما ادعاه السيد الصدر في هذا الكلام المتقدم هو دعوة بحاجة إلى دليل. الشيء الثاني أنه لسنا ملزمين كما قلنا أن نؤول هذه الأخبار العامية، لأن في تأويلها إضلالا للآخرين وحثا للشيعة للانكباب على أخبارهم. هذه هون أنه الاعتقاد بوجوب تأويلها هذا يعني يخالف الأسس عندنا نحن الشيعة الإمامية، بالإضافة إلى أن هذه الأخبار التي اعتمد عليها السيد الصدر من مصادر القوم باعترافه هو شخصيا أنها ضعيفة الأسانيد، فإذا كانت ضعيفة الأسانيد فهي ساقطة بسبب ضعفها السندي، فبأي وجه يصح تأويلها بحملها على المعنى الرمزي؟ فإن التأويل فرع أن يكون الخبر صحيحا سندا ودلالة ومتوافقا مع أخبارنا، وشيء من هذا القبيل غير متوفر في أخبار المخالفين حول مفهوم الدجال. مضافا إلى أن هذه الدعوة، يعني التي ادعى السيد الصدر بأننا نحمل أخبار الدجال على المعنى الرمزي، تكذبها أيضا الأخبار الأشعرية نفسها، نفس هذه الأخبار التي أخذ بها السيد الصدر عن مفهوم الدجال. هذه الأخبار بنفسها لم يجبنا السيد الصدر على بعض التساؤلات فيها، يعني مثلا هذه الأخبار الأشعرية ومن ضمنها أخبار شيعية دلت على أن الدجال اسمه صائد ابن صياد. طيب هون السيد الصدر لم يوجه لنا أو لم يؤول لنا الاسم، أول بعض المفاهيم الواردة حول الدجال، ولكن عندما وصل إلى الاسم أو إلى بعض المفاهيم الواردة حول الدجال، يعني صفات خاصة حول الدجال، وقف قلمه. ليش؟ لأنه ما عنده القدرة على أنه يأول اسم صائد بن صياد. هلا بيقدر يأول مثلا ما جرى أو ما ورد عن الدجال بأنه تسير معه الشمس، حملها على الطائرات مثلا، يغوص البحار على الغواصات، يعني أول بها التأويل. بس لما وصلت النوبة وما ذكر كتاب، ما ذكر في كتابه صائد بن صياد تأويل هذا هذا الاسم، مع نظر وتغاب عن الأخبار الأخرى حتى في مصادرنا بأن الدجال يقتله الإمام في الكوفة ويصلبه على كناسة الكوفة، كناسة مزبلة الكوفة، ما أولها، ما اضطر إليها لهذه، ما اضطر إلى مسألة أنه يخرج من قرية اسمها من أصفهان طارة، ومن قرية ما بين سوريا والعراق خلة، يعني قرية ما اضطر لها، اضطر فقط إلى رواية أنه يخرج من دمشق، ثم بأول معنى خروجه من دمشق أنه دمشق بتكون منبر للفساد العالمي أو للكذب العالمي. هلا اللي ماشيين مع هذا النظام شو يكون موقفهم من السيد الصدر؟ على كلام السيد الصدر بيطلع كل اللي صافين معه لهول كلهم يعني كذابين دجالين، يقولوا انهم دمشق ستكون منبرا للكذب والدجل، كل من يتعاون معه بيكون مثل، على مفهوم السيد الصدر وكلامه. فأولها قال أنه بدها تصير مركز للكذب والدجل، فمن هنا سوف يخرج الإمام ويؤازره السيد المسيح، فيأمر الإمام السيد المسيح عليه السلام بأن يقتله، يعني يزيل النفاق من دمشق، أولها بهذا التأويل. بس الروايات الأخرى التي تطرقت للدجال وأنه يخرج مثلا من خلة من قرية بين العراق وسوريا لم يتطرق إليها، أكيد يكون مر عليها موجود في أخبار العامة، أو الروايات المشهورة اللي بتقول على أنه الدجال يخرج من أصفهان، هذا لم يتطرق إليها مع أنها موجودة في أخبار القوم، بس تتطرق إلى رواية أنه يخرج من دمشق وتغافل على الأخبار الأخرى. إذن ثمة شيء عند السيد الصدر يدل على أنه يعني كان قادرا على تأويل بعض الصفات الدجال وغير قادر على تأويل بعضها، مما يدل على أن نظرية السيد الصدر فيما يتعلق بالدجال وأنه عبارة عن الدجال النوعي، يعني الكفر العالمي، هذه نظرية تحوم حولها أيادي سياسية ليس إلا. فإذا إن هذه الدعوة التي ادعاها السيد محمد صادق الصدر بحمل أخبار الدجال على المعنى الرمزي أو الدجال على المعنى الرمزي تكذبها الأخبار الأشعرية والشيعية الكاشفة عن أوصافه وخصائصه بدءا من تسميته بصائد بن صياد وأوصافه الخارجية أنه ممسوخ الخلقة وهكذا وأنه أباه اسمه كذا وأمه اسمها كذا إلى مهنئة كما في أخبار العامة هذه لم يتطرق إلى تأويلها السيد الصدر وأن الإمام الحجة روح فداء يصلبه على كناسة الكوفة فلا يجوز والحال هذه غض الطرف عن هذه الأخبار الظاهرة في القتل والصلب يعني الأخبار متفقة عند الشيعة الإمامية بأن الدجال يقتله الإمام عليه السلام أو يأمر بالسيد السيد المسيح سيدنا المعظم الإمام الحجة هو سيد على المسيح السيد المسيح السيد الأعظم إمام الحجة يأمر السيد الأصغر وهو عيسى بن مريم عليه السلام بقتل الدجال هذه واضحة في القتل واضحة في القتل واضحة في الصلب يعني لم ندري ما كان نظر السيد الصدر في مسألة الصلب في على كناسة الكوفة مع أنها رواية شيعية يعني يفرض أن يتطرق إلى الرواية الشيعية لا إلى الرواية السنية ولكن بما أن الرواية السنية سهلة المنال يعني سهل تأويلها فحينئذ بعض الروايات يعني مثلا مسألة أنه الروايات السنية التي قالت بأن الدجال اسمه صائد بن صياد هذه لم يتطرق كما قلنا إلى تأويلها لأنه غير قادر على تأويل شو بده يقول يعني صائد والله بالمعنى المجازي كذا وكذا ما تزبط معه اسمه صائد بن صياد وأمه فرخاطية إلى ما هنالك بالتعبير جيد عظيمة الجثة ضخمة السديين إلى ما هنالك كما تصف الرواية هذه لم يتطرق إليها كما قلنا السيد الصدر فمن هنا ألجأ إلى تأويل بعض هذه الأخبار الواردة من مصادر القوم دون البعض الآخر مما يدل على هشاشة النظرية التي اخترعها وهو أن الدجال خط نوعي لا الدجال ليس خطا نوعيا الدجال رجل شخصي ذو جهات أربعة يخرج في آخر الزمان ساحر يستغل مجاعة الناس وفقر الناس بعد حرب عالمية ضروس يذهب فيها ثلثاء الناس يخرج ويسحر لهم جبلا من ثريد وجبلا من خبز إلى ما هنالك فيتبعه أكثر أولاد الزنا يعني المنحرفون عقائديا يعني ما عندهم شيء من العقائد الصحيحة إلى ما هنالك ينحرفون ينجرفون وراءه ظن منهم على أنه ينجيهم ويطعمهم ويسقيهم إلى مؤمن هذه هي حقيقة الدجال لا أنه كما ادعى السيد الصدر أنه دجال يقول بأن الدجال دجال نوعي عبارة عن الإمبريالية الحالية هذا غير صحيح وأن كانت الإمبريالية هي يعني تعمل بالدجال بل هي رأس الدجال ومش بس هي بس الإمبريالية في شيعة دجالين أكثر من الشيطان كما في الرواية إن شاء الله بمر عليكم بالرواية أنه إن من بعض الشيعة أنه يكذب حتى أن الشيطان يتعلم من كذبه إن شاء الله أذكركم إياها في بعض بنصها فإذا لا يجوز غض الطرف عن الأخبار الظاهرة في القتل والصلب قتل الدجال وصلبه في كناسة الكوفة يعني على مزبلة الكوفة وهذان يعني القتل والصلب معنيان حقيقيان لا علاقة للرمز في تفسيرهما ولو فرضنا أن الأمر دار بين في مفهوم الدجال دار بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الأصل الأصيل يقول بأنه نحمل هذا اللفظ المشكوك الدائر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي نحمله على المعنى الحقيقي حتى تأتينا قرائن خارجية تصرف هذا اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. هذا غير موجود في مفهوم الدجال. هلا استعراض النصوص حول الدجال، النصوص العامية نحن نستعرضها لا لأن نحسن الظن بها، نحن نحرم حسن الظن بها، ولكن من باب أنه لتثبيت المطلب حتى يعرف الشيعي شيئا عن أخبار الدجال في مصادر القوم، والتعليق على بعض الأخبار هذه. مثلا الباب الأول تحذير النبي لأمته من الدجال، وهون أخرج الطيالسي وعبد الرزاق وابن حماد وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والبزار وأبو يعلى والطبراني وصاحب كتاب حلية الأولياء والخطيب البغدادي وجامع الأصول وعقد الدرر ومجمع الزوائد والخصائص الكبرى والدر المنثور وكنز العمال، وإليكم هذه بعض الروايات، كما ذكر صاحب كتاب معجم الإمام المهدي ووفر علينا المصادر السنية ذكرها في هذا الكتاب. الجزء الثاني منه صفحة 5 إلى صفحة 15. هل نذكر نحن روايتين؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
قال بهالمصادر التي تقدمت مروي هذا الخبر عن، هم يروون عن النبي هذا الخبر، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. نظير هذا الحديث ما روي عنه صلوات الله عليه وآله، روهم عنه قال ما من نبي إلا وقد أنذر الدجال أمته، يعني أنذر النبي الدجال أمته، أو قال حذر الدجال أمته، ألا وإني قائل فيكم قولا لم يقله نبي قبلي إنه أعور، الدجال أعور، وربكم تبارك وتعالى ليس كذلك، مكتوب بين عينيه كافر. هذه أولها السيد الصدر، يعني سهل تأويلها، حمل أنه هول الدول الكبرى هي أعور الدجال، لا تنظر إلا بعين واحدة، هي عوراء لا تنظر إلا بعين واحدة، أولا مكتوب بين عينيه كافر، أنه الدول الاستعمارية هي كافرة، أما الدول الخليج مش كافرة، يعني الحجاز على وجه الخصوص الذي تنتهك حرمات البقيع المقدس، سواء السيد الصدر أو غير الصدر، سيقولوا عنه مسلمين له، لا الإمبرياليين والله أشرف منه، بس حطهم في عندنا جماعة من المعممين حطهم بس على الإمبريالية، ما في أعظم من الإمبريالية، في هولي آل سعود، في هولي آل سعود، ولو عندهم الشيعة شرف وكرامة خاصة اللي عم يمثلهم هلأ من دول، ما شاء الله عندهم شيء 4 دول صار اللي يمثلهم، شوفوا البقيع اليوم فروني صورة أحد الوهابيين الملاعين قاعد حاطط كرسي وقاعد على قبر أم البنين صلوات الله، وين الدولة الشيعية اللي بتحكي باسم الشيعة وبتحافظ على تراث الشيعة؟ بس بس قضية عائشة، إذا واحد حكى عائشة بيفتوا بقتله، هني هول الشيعة. بس إن الوهابي هذا القاعد على ضريح المولى المعظمة المعظمة أم البنين، هذا مش انتهاك حرمة، هذه لا شو بدهم فيها، هذا بتوجب الشقاق، أو هذا السكوت عنها واجب، يعني يسكتوا عنها. بس حرام واحد إنه يتكلم على عائشة، واللي بيتكلم على عائشة سيقطعون لسانه. أما اللي بيجلس على قبر ضريح أم البنين بالكرسي متهكما رافعا رجليه، هذا لا، هذا بعد إنه إذا واحد حكى مثلا يوجب فتنة كمان، أو إنه هذا مسلم بس هو انحرف مسلم. وشو بيعنيهم من شو بتعنيهم أم البنين سيدتنا أم البنين صلوات الله عليه؟ لا تعنيهم شيء. رواية أخرى أنه يرون عن النبي أنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر الدجال أمته، إلا وأنه أعور عين الشمال وباليمنى ظفرة غليظة بين عينيه كافر، يعني مكتوب كاف فاء راء، ويخرج معه واديان إحداهما جنة وأخرى نار، فناره جنة وجنته نار. هذه كمان أولها السيد الصدر. فيقول الدجال للناس: ألست بربكم أحيي وأميت ومعه نبيان من الأنبياء. شوفوا هذه أخبار العامة، ومعه نبيان من الأنبياء، إني لأعرف اسمهما واسم آبائهما، لو شئت أن أسميهما سميتهما، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فيقول: ألست بربكم أحيي وأميت؟ فيقول أحدهما: كذبت. فلا يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، ويقول الآخر: صدقت. ويسمعه الناس، وذلك فتنة. النبي الآخر نبي بيقول له كذبت، والنبي الثاني اللي على شماله مثلا أو على يمينه بيقول له أنه صدقت. قال ليش بيقول له صدقت؟ حتى يفتتن الناس بكلام هذا النبي. على الدجال مسدد بنبيين، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة. أليست هذه توجب السخرية بالدين؟ هلا هذه ما بيسخروا منها ولا يضحكون منها، ولكن أنه نحن عندما نعتقد بأن الإمام الحجة عندما كان عمره 5 سنوات ولحقته وكبسه الظالمون فنزل إلى السرداب، بيتلاقونه إلى الآن علينا بيقولوا لك الشيعة بيعتقدوا أنه إمامهم بالسرداب. قلت لكم حتى بعض المسؤولين السياسيين بلبنان تلاقون على الشيعة، لما طلعت هذه الزومة على الشيعة تلاقون قال انه هو بيعتقدوا بالامام المهدي، انه صار من المعيب. حدا من نواب الشيعة رد عليه؟ لو حكى على السيد حسن نصر الله لأفتوا بقتله. مرة واحد هذا الالبي سي عملوا صور كاريكاتور السيد حسن نصر الله، قامت القيامة هذا البي سي. أحدهم بيقول نحن مستعدين 20,000 نحن نضحي بأنفسنا كمان سماحة السيد. قال أنت حسن نصر الله 20,000 إني مستعدين يضحوا بأنفسهم. بس مسألة إنه واحد يطلع على التلفزيونات يقول إنه هول الشيعة بيعتقدوا بالإمام مهدي، ولا خنزير من هول النواب طلع وقال ويلك. حسن نصر الله غير شكل، الإمام المهدي شو بدهم؟ مش عم توصلون أموال من الإمام المهدي؟ مش عم يعطي كل شهر $1,000 لكل واحد مثلا؟ ما يقولوش أنصار. آه سيدي مولاي أبو صالح، ما أنت بتعرف سيدي لو تخرج هلا وتوزع أموالي بيختلف الأمر، وتغض الطرف عن هذا وعن هذا بسوي كلهم يحبونك، صح ولا لا؟ نرجع للخبر. ويقول الآخر، يعني النبي الآخر الذي على يعني يقف على جانب الدجال، يقول له صدقت، ويسمعه الناس وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فيقول هذه قرية ذاك الرجل، فلا يؤذن له أن يدخلها. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عند عقبة أفيق. والأخبار كثيرة رواها القوم مضمونها أن النبي كان يحذر أمته من الدجال. الباب الثاني عظم أمر الدجال. ورد في أخبار عامية النهي عن الاستخفاف بأمر الدجال، وهي صريحة في تكفير المكذب بخروج الدجال. فقد أخرج ابن حماد وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ومسلم وأبو يعلى والطبراني وعقد الدرر والدر المنثور وفيض القدير أخبارا متعددة تحذر من الاستخفاف بأمره وعدم المبالاة من فتنته. فقد جاء عن النبي بحسب مصادر المخالفين أنه قال: ما بين خلق آدم والقيامة فتنة أعظم من الدجال. وهذا المضمون ورد في أخبارنا كما قلت لكم سابقا وعدناها مرارا وتكرارا، ورد أن من شيعتنا لأشد فتنة علينا من الدجال. يعني أني حذروا من الكذابين من الشيعة، وأنه إذا خرج الصاحب، عندما يخرج الصاحب هو كفداء، أول من يبدأ بكذابي الشيعة، يعني بدجالي الشيعة. الدجال هو الكذاب، يبدأ بهو الكذابين الدجالين الذين كانوا يستغلون عمامة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ويشترون بها شنو الدنيا، يعني يجعلونها مثل شنو مثل الدراهم، يشترون دنياهم بها. بهذا المضمون ورد في أخبارهم كما في المعجم كما قلت لكم في صفحة، أما أيضا في صفحة 16 وان رواية، عدة روايات هو بيذكر، يعني نذكر رواية أو روايتين. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني في شيء كمان أكبر من الدجال. شو اللي أكبر من الدجال؟ يعني استغلال الدين صير أعظم من الدجال. الدجال ساحر، ولكن لما بيطلع واحد بثوب الدين وبثوب المرجعية مثلا وبيقول لك انه بيقول له للحرام لا هذا صار حلال، هي اعظم فتنة على الشيعة من الدجال. الدجال معروف بيقول له انه هاي جنة وهذه نار، وبيعرفوا الناس المؤمنين، اقل المؤمن بيعرف انه هذا واحد كذاب. بس لما بيطلع واحد مثلا بثوب الدين وعنده اعوان وعنده اموال وكذا بيقول لك هذا ما حرمه الله أنا أحلله، مصلحة خلاص، ما بتعتقدوا فيني بيصير يقول ما بتعتقدوا فيني، بلى أنا عم بحكي عم بفتي لمصلحتكم، أو عم بفتي لمصلحتهم بعد. كل شيء بيحللهم من الدين بفتي لهم، أو كل شيء بيريحهم بفتي لهم بحليته، وكل شيء بيصعب عليهم دنياهم بحللهم إياه، وكل شيء بيسهل أمر الآخرة بحرمه. يعني تدور فتواه مدار المصلحة الدنيوية، مصلحته هو شخصيا ومصلحة شنو مصلحة أتباعه، فيكون هنا التحليل والتحريم طبقا للمصلحة كما ورد في أخبارنا. تلوت على مسامعكم كريمة مرارا وتكرارا تعقيبا على قوله تعالى: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إمامنا المعظم الصادق صلوات الله عليه وغيره من أئمة الهدى، قال: والله ما صاموا لهم ولا صلوا ولا سجدوا إلى هنالك، ولكنهم حللوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال. لأجل شنو؟ لأجل المصلحة. حللوا حرموا حلال الله وحرام الله لأجل المصلحة، قلبوا حلال الله إلى الحرام والحرام إلى الحلال لأجل المصالح الذاتية. صار كل هلا كل المحرمات صار شنو قلبوها الى عناوين ثانويه لاجل مصلحه الاسلام، ولاجل بيحكوك مصلحه الاسلام ولي امر المسلمين قرر كذا، المرجع الفلاني قرر كذا لاجل مصلحه الشيعة لاجل مصلحه الاسلام. والله يعني هي المصلحه كانت خافيه على امير المؤمنين علي عليه السلام والامام الحسين والامام الحسن، كانت خافية على سيدة النساء مثلا التي جابهت القوم فكسروا أضلاعها وصفعوها على خدها وعلى ساعديها وجلدوها بالسياط على ظهرها وأسقطوا جنينها إلى ما هنالك. كانت خافي عليها المصلحة مثلا؟ ما كانت أقل شيء عملت بالتقية. بس لما وصل الأمر إلى القضاء على الإمامة، قضاء على معالم الدين، كانت مكلفة من قبل رب العالمين. هذا حديث الرزم، حديث الصحائف، كانت مكلفة بأنها تخرج لمجابهة طاغوت عصرها. من هو؟ عمر بن الخطاب والطاغوت. هلا بكره بيهبوا علينا الشيعة مش السنة، هذا بيخل بالوحدة وهذا بيحرض الفلان. ليش انتوا يما عم تعملوا السبعة وذمتها تقتحموا البلد الفلاني والبلد الفلاني؟ هذا ما بيخل بالوحدة، بس اللي بيحكي على الصنم الأكبر بيخل بالوحدة. بس إذا اجتحتوا بلد مثلا وعاونتوا ظالم على مواطنين، هذا ما بيخل بالوحدة، هذه لمصلحة الدولة العظمى. بس إذا واحد حكي على عمر أو تطرق إلى مثلبة من مثالب عمر أو مثلبة من مثالب عائشة، بيقوم هذا الشيعي هذا الوالي، ولو قابل لكان أص ألسنة كل الذين يتكلمون عن عائشة وصلبهم على جذوعهم. أقسم لكم بالله لولا الفضيحة من لولا أنه يفتضح بين الشيعة لكان هو صلبني وصلب غيري على جذوع النخل بحجة أننا مفسدون، بيطبق علينا بيسقط علينا هذه الشعارات والمفاهيمها أنه هذا مفسد في الأرض. كل واحد ما بيتوافق معه مفسد في الأرض، يسقطون عليه هذا المفهوم حتى يستباح دمه. مفسد في الأرض، عميل، عميل أمريكي، هلا ما عادش يقولوا عميل أمريكي، عميل بريطاني، عميل إسرائيلي، مارك بار أمريكا، هذا ما عادش يقولوها من 10 سنين، أكثر من 10 سنين، ما عادش يقولوها. الموت لأمريكا هذا ما عادش يقال، كان يقولوا مارك بار شوروي، يعني الموت للاتحاد السوفيتي، ما عادش يقولوها. هلا صار يقولوا شنو؟ درود بار شوروي، يعني تحية للاتحاد السوفيتي، درود بار تشينا، تشاينا يعني بالصين، درود بار كوريا، معنى هذا حلف. شنو هذا حلف؟ حلف عبادة الأصنام كلها صاروا درود بار تشينيا، درود بار شوروي، درود بار كوريا، درود بار، وهكذا. يعني التحية للصين، تحية لروسيا، تحية مثل قضية القطر، شكرا قطر. هلا صاروا يقولوا شنو؟ مارك بار قطر. أول شنو كان يقولوا؟ درود بار قطر، متشكرا أس قطر. هلا صاروا يقولوا شنو؟ مارك بار قطر. كما تدور المصلحة، الله وكيله. يعني الله شنو؟ الله لاحق الوالي عنده، الوالي بيرضى بيرضى الله، الوالي بيسقط بيسقط الله. يعني صار هو عاملين الوالي مثل أمير المؤمنين ومثل سيدة النساء، إن الله يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، الحق مع علي وعلي مع الحق، صح ولا لا؟ هذه هلا مفاهيم، هذا حق على عملنا نظهره للناس، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، إن أكثرهم من الحق كارهون. هل أنا أجي وزع فلوس؟ درود برحمود. هلا شنو؟ مارك برحمود. أبوك بيسمعوني الإيرانية بقى. يا مولاي يا صاحب الأمر. الباب الثالث، أن النبي الأعظم استعاذ من فتنة الدجال. هل هاي الروايات أنه النبي حذر أمته من فتنة الدجال؟ وارد قريب منها أمتنا حذروا، نعم حذروا من فتنة الدجال. نأخذ برواياتنا، ليش نأخذ بروايات القوم؟ النبي استعاذ من فتنة الدجال. نعم وارد في أخبارنا ببعض مضامين الأدعية أمرونا أمتنا أئمتنا أمرنا أئمتنا عليهم السلام أن نستعيذ من فتنة الدجال. وارد يعني شيء من هذا القبيل في الأدعية وهكذا. أخرج البخاري عن عائشة هذه صاحبة الجمل، هذه هلا لقينا أنصار بالحاضرة الشيعية أكثر من السنة، لكن هذه عجيب شيء المرة يعني. اسمها شؤم، والله اسمها شؤم، الكلام حولها شؤم، تجلب الضرر لمن تكلم بمثالبها، لأن هذه فتنة وامتحان. هذا الحميراء، هذا لقب لقبها إياه النبي، ليس هذا الحميراء. أنا ذاكر في كتاب الله الراجع في بعض البحوث ذاكرا لقب حميراء. نهى إمامنا الكاظم أحد أصحابه أن يسمي ابنته بهذا الاسم وباسم عائشة، وذكر العلة. راجع أصول الكافي في الجزء الثاني على ما ببالي، باب تسمية الأولاد أو باب النكاح على ما ببالي، باب الأولاد. إذن عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. هذا عليها روايات كمان أشار إليهم صاحب هذا الكتاب. الباب الخامس: أم الدجال وأبوه في المصادر العمرية. أبوه اسمه صياد، هو اسمه صائد، أبوه اسمه صياد، ولم تذكر المصادر اسم أمه بل ذكرت أوصافها. وأما الدجال كما قلت لكم فقد اشتهر باسم صائد، وثبت قول آخر أن اسمه عبد الله اعتمادا على خبر واحد، ولكن المشهور عند العامة بأن اسمه صائد بن صياد. وصحيح مسلم ذكر أن اسمه صافي، يعني الدجال اسمه صافي، في صحيح مسلم جزء 18 صفحة 43 حديث 2931. إذن له ثلاث أسماء: صائد، عبد الله، صافي. ولكن أشهر هذه الروايات هي كلمة أن اسمه صائد، أبوه صياد. زين، كمان الأخبار في ذكره كثيرة كما في هذا المعجم في الجزء الثاني صفحة 23. لا بأس أنه نذكر الروايات في هذا توثيقا لهذا الأمر، لأنه بيهمني هذا الأمر أنه ذكرت المصادر السنية اسمه واسم أبيه، وأنه هو شنو الله مدخره لخروج الإمام الصاحب، بس أنه يدخر الإمام الحجة لخدمة الدين وخدمة التوحيد ونصرة المؤمنين المستضعفين، هذا لا. الله ادخر، طب ليش ما خلقه لصائد بن صياد؟ هني بيشكلوا علينا بأنه الإمام الحجة ليش الله بده يدخره وما حدا ما عم يتواصل مع الناس؟ طب بيخلقوا بآخر الزمن، طب الكلام متوجه لكم نفسكم، شو الفائدة من خلقة الدجال؟ الآن ما له شغل، شغله بحسب دعواكم أنتم عند ظهور الإمام الصاحب. طيب ليش الله بده يدخره طول هالمئات السنين ويخرجه في سنة ظهور الإمام أو قبل ظهور الإمام سنة أو سنتين إلى ما هنالك، ثم تمتد حياته إلى ما بعد ظهور الإمام سنة أو سنتين ويقتله الإمام؟ طيب ما كان بيخلقه الله عز وجل بيخلقه للدجال في يوم ظهور الإمام الحجر؟ الإشكال يرد عليكم كما تريدون علينا، أنه ما فائدة إمامكم لا تنتفعون به، ورغم عن أنوفكم نحن ننتفع به تكوينا وتشريعا وعرفا ووجدانا. مؤمنون صالحون يلتقون بالإمام يقضي حوائجهم، الذين يستغيثون بالإمام يطلبون منه الشفاء، يطلبون منه الغنى، يطلبون منه الصحة، يطلبون منه العلم، يغيثه يعطيه. هذه أدنى وظائف الإمام صلوات الله عليه وسلم، ولكن وظيفته الكبرى هي أنه يمسك السماء أن تقع الأرض الذي فيه. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
فضوة منيحة أنه وظيفة الإمام مش مأطرة فقط في خدمة يعني فقط المؤمنين، لا، وظيفته أسمى من هذا، أكبر. هذا من صلب مهامه، أنه ينصر المظلوم المستضعف الذي يستغيث به، ولكن وظيفته أنه إمام الملائكة، إمام الإنس والجن، إمام الكائنات. يعني إذا في كائنات أخرى غير الإنس والجن والملائكة، في مخلوقات أخرى، هو إمام المخلوقات، هو إمام تكويني هاد رباني. هذه وظيفته العليا، هو سفير الله، هو عين الله، هو إرادة الله. شو ما بدك أنت، كما قال ابن طاووس رحمة الله عليه، بيقول له بوصيته، في وصية له كتاب صغير، وصايا ابن طاووس لابنه. أنا أنصح كل شاب شيعي طالع هذه الوصية، له كتاب صغير وصايا اسمه المحجة على ما ببالي، بيقول له انه ما من صغيرة وكبيرة الا واستعن بالامام الحجة صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في تحصيلك للملح. ملح هذا مش شرك، واللي بيحكونا بيقولوا عنا اننا مشركون، هم المشركون. هذا ياسر عودنا لطول الله عليه وعلى امثاله. هذا الشيطان العفريت، هذا اكبر من اعظم فتنة من الدجال، هو هذا احد الدجالين اللي بيخرجوا. ايما بسمعني بيقول ان شرك، انت المشرك ومن نصبك المشرك والكافر والمرتد. بيحكم بانه اللي بيتوسل بالضريح بيقول انه مشرك كسيده البتري الاكبر الصنم الاعظم. هذا بيتطرق له لهذا، هذا معزز مكرمة. نحن حكينا شوي انه جبنا مثالب عائشة اقتحموا دارها، صح ولا لا؟ هذا معزز مكرم وبيقبض فلوس ومحترم، بس اللي بيتكلم بالحق بيدافع عن أمة الهدى وبيعري عدوة أمير المؤمنين، عدوة سيدة النساء، نساء العالمين، بيفضحها من مصادر القوم، بيفضحها. هذا بعد شنو؟ هذا مفسد في الأرض، هذا عم يفرق بين المسلمين. مين هو المسلم؟ المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. ما سلمنا لا من سيلكم ولا من أيديكم ولا من عصيكم وسلاحكم. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، عودا على بدء انه رواية صفحة 23 جزء 2 نروي هذا وننتهي. هون أم الدجال وأبوه وأنه عقيم. يمكث أبواء الدجال 30 عاما لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا، تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذه صفات الأنبياء، تنام عيناه ولا ينام قلبه. للدجال هو حي، يعني لو نام هو بيشوف، مثل النبي بيقول انه ينام، تنام عيناي، وأمتنا ذكروا هذا الأمر، تنام عيناي ولا ينام قلبي. هو يرى، أرى من خلفي كما أرى من أمامي. شوف، جعلوا أسقطوا هذه الصفات التي هي خاصة بالأنبياء والأولياء، أسقطوها على الدجال. قال: ونعت رسول الله صلى الله عليه وآله أباه فقال: أبوه رجل طوال مضطرب اللحم كأن أنفه منقار، أما أمه فامرأة طويلة فرضاخية عظيمة الثديين. يأتي إن شاء الله تفسيرا لهذه الأحاديث في الحلقة القادمة بإذن الله وإذن الإمام الحجة القائم المهدي. اللهم احفظ مولاي صاحب العصر والزمان، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.